إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: باب القسم بين الزوجات، وبيان أن السنة أن تكون لكل واحدة ليلة مع يومها. باب القسم بين الزوجات، وبيان أن السنة أن تكون لكل واحدة ليلة مع يومها، وذلك من فعله صلى الله عليه وسلم، كما سيأتينا الآن أنه صلى الله عليه وسلم مات عن 9 نسوة، وكان يقسم لهن إلا واحدة، وكان يقسم لهن إلا واحدة. قال الإمام مسلم رحمة الله عليه: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال: حدثنا شبابة ابن سوار، وشباب هذا ثقة حافظ رمي بالإرجاء. شباب بن سوار ثقة حافظ رمي بالإرجاء، والعبرة في الراوي إنما هو بصدقه. فإذا كان رمي ببدعة من البدع وهو صدوق في روايته فإن روايته مقبولة، وإنما قبلها العلماء لأجل حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نقول كما قال العلماء: إذا كان الحديث موجودا عند غيره وهو داعية إلى بدعته، والناس يتعلقون به ويسمعون كلامه ويفتنون به، فإنه في هذه الحالة لا يؤخذ عنه، بل يؤخذ عن غيره إخمادا لذكره كما قال العلماء عليهم رحمة الله. قال: حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت وهو البناني عن أنس قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم 9 نسوة، وهذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم. وأما المباح للمسلم فإنما هو 4، كما قال ربنا تبارك وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 و4، 2 و3 و4. وليس الأمر كما يقول بعض المبطلين أن للمسلم يعني 9، ويستدلون يعني بهذه الآية، فيجمعون ويقولون 2 و3 و4، المجموع كم يكون؟ ذلك 9، لكن هذا استدلال باطل. فكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في 9، فكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في 9. وفي ذلك دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يقسم ليلة ليلة، لأنه لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في 9، يعني إلا بعد 9 ليال، فمعنى ذلك أنه قسم لكل واحدة يعني يوما وليلة يوما وليلة. قال: فكنا يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيها، فكنا يجتمعن في كل ليلة في بيت التي يأتيها. وذلك من تعلقهن به صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا لو هذه الليلة ليلة عائشة، فكنا يجتمعن في بيت عائشة. قال: فكان في بيت عائشة، فجاءت زينب فمد يده إليها، فمد يده إليها، فقالت عائشة: هذه زينب وهذه ليلة عائشة. فسارعت رضي الله عنها في الطلب بحقها، وإنما يعني مد النبي صلى الله عليه وسلم يده إلى زينب لأن البيوت لم يكن فيها مصابيح، لأن البيوت لم يكن فيها مصابيح، فلم يقع هذا يعني عمدا من النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت هذه زينب، فكف النبي صلى الله عليه وسلم يده. لماذا؟ لأن هذه الليلة ليلة عائشة. فتقاولتا حتى استخبتا، يعني ارتفعت أصواتهما، قامت بينهما يعني كما يقولون معركة، وذلك لأجل الغيرة التي طبع عليها النساء. وأقيمت الصلاة، فمر أبو بكر على ذلك، فمر أبو بكر، طبعا الراء عندك تحتها كسرة واحدة والصواب التنوين، فمر أبو بكر على ذلك فسمع أصواتهما، فقال اخرج يا رسول الله إلى الصلاة واحث في أفواههن التراب. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة الآن يقضي النبي صلى الله عليه وسلم صلاته، فيجيء أبو بكر فيفعل بي ويفعل. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أتاها أبو بكر فقال لها قولا شديدا، وقال أتصنعين هذا، وقال أتصنعين هذا. وفي ذلك يعني بيان لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التلطف بالنساء كما سيأتينا الآن، لأن الله تبارك وتعالى هكذا خلق النساء وهكذا يعني طبعهن، وأن الله تبارك وتعالى يعني خلق المرأة من ضلع، فهي دائما على إعوجاج، فلا بد من الرضا بقضاء الله تبارك وتعالى يعني فيهن وأن تحسن إليهن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. طيب، في هذا الباب يعني بعض المسائل ذكرها الإمام النووي رحمة الله عليه في الشرح، فمن هذه المسائل إذا أراد أن يقسم بين نسائه فإنما يكون ذلك بالقرعة، عنده أربع نساء ويريد أن يقسم بينهن، فما فلمن تكون مثلا الليلة الأولى، فيكون ذلك بالقرعة حتى يعني يأخذنا ترتيبا معينا ثم يسير عليه بعد ذلك. إذن القسم بين النساء يكون بالقرعة. المسألة الثانية، يجوز أن يقسم ليلة ليلة وليلتين ليلتين وثلاثا ثلاثا، ولكن المستحب في ذلك أن يقسم ليلة ليلة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا مما يتعلق بذلك، إذا قسم كان لها اليوم الذي بعد ليلتها، يعني الأصل في القسم هو الليلة، لأن الليلة هي التي يكون فيها يعني الأنس والجماع وغيره، فهي يكون لها الليلة ويكون لها اليوم الذي بعد ذلك، فهو يقسم يوما بليلة، ليلة بيومها، ليلة بيومها. طيب، ويقسم للمريضة والحائض والنفساء، يعني حتى لو كانت المرأة حائض فيقسم لها ويبيت معها في ليلتها، وليس المقصود من المبيت هو أنه يجامعها، لا يلزمه أن يجامع، وإنما الواجب عليه أن يبيت معها في بيتها، أن يبيت معها في بيتها. طيب، هذا كان فيما يتعلق بهذا الحديث، وهو قسمة النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه. طيب، الباب الذي بعده، قال باب جواز هبتها نوبتها لضرتها، يعني يجوز للمرأة إذا كانت في نساء عند رجل أن تهب يومها لضرتها، أن تهب يومها لضرتها. باب جواز هبتها نوبتها لضرتها. في هذا الباب حديث أو ثلاثة أحاديث، في هذا الباب ثلاثة أحاديث. الحديث الأول لعائشة والثاني لعائشة، والثالث لابن عباس رضي الله عنهما. ثلاثة أحاديث في بيان هذه المسألة، وهي مسألة جواز هبتها نوبتها لضرتها. فأما حديث عائشة الأول فما مخرجه؟ حديث عائشة الأول ما مخرجه؟ مخرجه هشام ابن عروة، مخرجه هشام ابن عروة، ويرويه عنه في الطريق الأولى جرير، وفي الثانية عقبة بن خالد، والثالثة زهير، والرابعة شريك. فهؤلاء أربعة من الرواة كلهم يروي عن هشام، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها. نعم أبو أسامة من؟ لا، الحديث الأول. فيكون هشام هو مخرج الحديث ويروي عنه هؤلاء الأربعة. طيب، قال الإمام مسلم: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: ما رأيت امرأة أحب إلي أن أكون في مسلاخها من سودة بنت زمعة. ما رأيت امرأة أحب إلي أن أكون في مسلاخها، المسلاخ هو الجلد، يعني أن أكون في جلدها. شو يعني؟ يعني أن أكون أنا هي، يعني عائشة ودت أن تكون هي سودة. وذلك أنه إذا كان هناك شخص يعني على خلق طيب وعلى سلوك صالح، فأنت تود أن تكون مثله أو أن تكون هو، فهذا معنى أن أكون في مسلاخها، أن أكون في مسلاخها. ولذلك نقول أن من أحسن ما ينمي ثروة المرء من ناحية اللغة يعني هو قراءة كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عندما يقول مثلا شخص يعني أنا ضعيف في شيء معين، أنا ضعيف في شيء معين، فيقول أنا بضاعتي في هذا الشيء مزجاة، أنا بضاعتي في هذا الشيء مزجاة، هذا موافق للفظة جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى: وجئنا ببضاعة مزجاة، يعني بضاعة لا قدر لها ولا قيمة لها. وكذلك إذا رأيت شخصا على سلوك صالح فتقول أنا أود أن أكون في مسلاخ هذا الرجل، أنا أود أن أكون في مسلاخه، يعني أن أكون أنا هو. لماذا؟ قالت: من امرأة فيها حدة. فيها حدة يعني إيش؟ يعني فيها قوة نفس وتجلد وصبر. ما وجه ذلك؟ وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد طلاقها، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلق سودة، وذلك بعدما كبرت، لأن سودة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة، فلما كبرت أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلقها. يعني المرأة إذا زوجها يعني في هذه الأيام قال لها أنا سرحتك طلقتك، فهي لأنفتها فهي تذهب ولا تراجع ولا تريد أن تبقى مع هذا الزوج. وأما سودة رضي الله عنها فهي نظرت إلى الآخرة فقالت: يا رسول الله دعني ويومي لعائشة. إذن هذا يدل على قوة النفس وعلى التجلد والصبر، وإنما صبرت رضي الله عنها لأجل ماذا؟ لأجل الآخرة، لأنها لو كانت في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهي من نسائه فهي تكون معه في الجنة. فلأجل ذلك يعني قالت: يا رسول الله دعني ويومي لعائشة، ويومي لعائشة. فمن أجل ذلك قالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت امرأة أحب إلي أن أكون في مسلاخها من سودة بنت زمعة. ولذلك يا جماعة يعني إذا كان هناك أمر يسبب لك فائدة ومصلحة في الآخرة فتمسك بهذا الأمر واصبر عليه حتى ولو كان فيه يعني في هذه الدنيا لك أذى. فلا بد أن يصبر الإنسان من أجل أن يحصل الدرجات في الآخرة. قالت: فلما كبرت جعلت يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة. قالت: يا رسول الله، قد جعلت يومي منك لعائشة. هذا الشاهد. إذن هي ماذا فعلت؟ وهبت نوبتها لضرتها. ولذلك قال المصنف: باب جواز هبتها نوبتها لضرتها. هل هناك أحسن يعني هل هناك طريقة أحسن من التفقه بمثل يعني طريقة التفقه المحدثين؟ يذكر لك الباب والدليل، وهذا يناسب العوام قبل أن يناسب المجتهدين والعلماء، بخلاف ما درج عليه يعني أتباع المذاهب من التفقه. الذي يريد أن يتفقه مثلا على مذهب الإمام أحمد يأتي إلى زاد المستقنع، كتاب هكذا، لكي تحله وتفهم ألفاظه تحتاج إلى شروح، كما فعل الشيخ ابن عثيمين حفظه الله، كتاب هكذا. والشيخ ابن عثيمين ما شاء الله حتى الآن أخرج منه 8 مجلدات وما انتهى منه بعد، من كتاب زاد الكتاب هذا اسمه زاد المستقنع في اختصار المقنع. وكذلك إذا أراد أن يتفقه على مذهب الشافعي أو على مذهب أبي حنيفة تجد مختصرات قليلة جدا، لكن عند بيانها تحتاج عالم واثنين وثلاثة حتى يبينوها للناس. وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم فسهل، يحتاج إلى شيء من البيان يعني اليسير، وأنت تفهم الحكم منه بدليله. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين، يومها ويوم سودة، يومها ويوم سودة. نقول: ولكن لا يكون هذا على التوالي، لا يكون هذا على التوالي. يعني إذا كان عندك 4 وإحداهن وهبت يعني يومها لإحداهن، فالتي وهب لها لا يكون لها اليومان متتاليين وإنما متفرقين. لماذا؟ لأننا كما ذكرنا في المرة الماضية، لأن في التوالي زيادة أنس. لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة وهي ثيب، فحقها كان ماذا؟ 3 أيام. فلما قضى لها النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام ثم خرج، أخذت بثوبه فقال لها: إن شئت سبعت لك وسبعت لنساء، إن شئت سبعت لك وسبعت لنساء. فإذا سبع لها فمعنى ذلك أنه يسبع لنسائه ويضيع حقها في 3. وذكرنا العلة من ذلك والحكمة من ذلك، أنها بتوالي هذه 7 يضيع حقها في 3، لأن في بقاء الزوج عند المرأة أيام متتالية يحصل لها يعني أنس به. قال: يومها ويوم سودة. قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال: حدثنا عقبة بن خالد. وعقبة هذا صدوق، وهو صاحب حديث، صدوق صاحب حديث. قال: وحدثنا عمرو الناقد قال: حدثنا الأسود بن عامر قال: حدثنا زهير. وزهير هذا هو زهير ابن معاوية. في أسانيد الإمام مسلم 2 زهير، أحدهما شيخ للإمام مسلم وهو زهير ابن حرب. إذن عندما تسمع زهير ابن حرب هذا يكون شيخ للإمام مسلم، كالذي قبله قال: حدثنا زهير ابن حرب. وأما الثالث هنا شيخ الإمام مسلم فهذا زهير ابن معاوية، وهو ثقة ثبت، إلا أن سماعه من أبي إسحاق بآخره، سماعه من أبي إسحاق السبيعي بآخره. قال: وحدثنا مجاهد ابن موسى قال: حدثنا يونس ابن محمد قال: حدثنا شريك. يونس ابن محمد هو يونس ابن محمد ابن مسلم البغدادي المؤدب. لماذا ذكرناه؟ مع أنه ثقة ثبت، لأن هناك يونس ابن محمد آخر، وهذا كذاب وهذا كذاب. إذن هم اتفقوا في الاسم وفي اسم الأب، ولكن أحدهما ثقة والآخر كذاب. إذن يونس بن محمد الذي عندنا في صحيح مسلم هو يونس بن محمد بن مسلم، وحفظه سهل لأنه في صحيح مسلم، يونس بن محمد بن مسلم. المؤدب هو ثقة ثبت، وهناك آخر وهو يونس بن محمد وهو كذاب، ومع ذلك كان يلقب بالصدوق، يونس بن محمد الصدوق، هذا كذاب. وهذا اصطلاح لأئمة الجرح والتعديل، يطلقون على الرجل الصدوق ويقصدون به أنه كذاب، ويقصدون به أنه كذاب. ولذلك لا بد من معرفة اصطلاح العلماء في أي فن من الفنون. إذن هذه ثلاثة طرق: الطريق الأولى تنتهي بعقبة بن خالد، والثانية بزهير، والثالثة تنتهي بمن؟ بشريك. شريك هذا احنا عندنا اثنين شريك، شريك ابن عبد الله ابن أبي نمر، وشريك القاضي، وشريك القاضي. هذا شريك القاضي، وحاله في الجرح من ناحية الجرح والتعديل أنه صدوق يخطئ كثيرا، صدوق يخطئ كثيرا، تغير حفظه لما ولي القضاء، تغير حفظه لما ولي القضاء. وهذا يعني من الأشياء التي تؤثر على صاحب العلم وعلى طالب العلم، أنه إذا انشغل بشيء من أمور الدنيا فإن ذلك يؤثر على علمه وعلى حفظه. ولذلك يعني يفرغ الإنسان باله لطلب العلم كلما أمكن، كلما أمكن. وأنت تجد وأنت في الشباب أن حفظك يكون أحسن من حالك الآن، أحسن من حالك الآن. إذن شريك هذا هو شريك القاضي، صدوق يخطئ كثيرا، تغير حفظه لما ولي القضاء، ومع ذلك كان عادلا فاضلا عابدا شديدا على أهل البدع. هذا شريك القاضي، كان عادلا فاضلا عابدا شديدا على أهل البدع. وأما الآخر وهو ابن أبي نمر، ابن أبي نمر فهو صدوق يخطئ، فهو صدوق يخطئ. كلهم عن هشام بهذا الإسناد. إيش بهذا الإسناد؟ يعني عن عروة عن أبيه عن عائشة أن سودة لما كبرت، بمعنى حديث جرير، أن سودة لما كبرت بمعنى حديث جرير، لأن الطريق الأولى هي طريق من؟ هي طريق جرير. وزاد في حديث شريك قالت: وكانت أول امرأة تزوجها بعدي، وكانت أول امرأة تزوجها بعدي. انظر إلى يعني جهود العلماء في بيان ألفاظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث جرير عرفنا، الإمام مسلم بيّن أن هذا الحديث أيضا مروي عن من؟ عن عقبة بن خالد وعن زهير وعن شريك. قال الإمام مسلم: لكن في رواية شريك زيادة. ما هي هذه الزيادة؟ قالت عائشة: وكانت أول امرأة تزوجها بعدي. تقول أهل السير اتفقوا، أهل السير اتفقوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج سودة قبل عائشة. وهنا ماذا؟ وكانت أول امرأة تزوجها بعد. تقول أهل السير اتفقوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج سودة قبل عائشة، وكان ذلك بمكة. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج سودة بمكة وهاجر بها من مكة إلى المدينة، وأما عائشة فإنما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. فماذا نقول في هذه الزيادة؟ إما أن نقول إنها من سوء حفظ من شريك، لأن احنا ذكرنا الآن أنه إيش؟ صدوق يخطئ كثيرا، فنقول ربما يكون هذا من خطأ شريك. وأما الحافظ ابن حجر فماذا قال؟ قال معناه أنه عقد عليها بعد أن عقد على عائشة. سبحان الله، يقول معناه أنه عقد عليها بعد أن عقد على عائشة، ولكنه دخل بها قبل أن يدخل بعائشة. شوف كيف الحافظ ابن حجر يريد أن يعني يثبت هذه الرواية. فنقول ما معنى قوله وكانت أول امرأة تزوجها بعد، شو الخلاصة؟ يعني ايش تزوجها بعد؟ يعني ايش؟ يعني عقد عليها بعدي. فالزواج هنا بمعنى ليش؟ بمعنى العقد. وأما الدخول فإنما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بمن؟ بسودة قبل عائشة، لأن أهل السير اتفقوا على هذا. قالوا إنما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم، إنما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بسودة بمكة قبل عائشة. طيب، هذا بالنسبة للحديث الأول، وهو حديث عائشة في جواز هبتها نوبتها لضرتها. الحديث الثاني ما مخرجه؟ حديث عائشة الثاني ما مخرجه؟ هشام عن أبيه عن عائشة. ويروى عن هشام من؟ أبو أسامة. ومن أبو أسامة؟ ومن؟ وعبده ابن سليمان. طيب، إذا لدينا اثنان، وهما أبو أسامة وعبده، كلاهما يروي عن هشام عن أبي عن عائشة. قال الإمام مسلم رحمة الله عليه: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني عائشة كانت تغار على هؤلاء النساء اللاتي وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم. كما سيأتينا الآن أن نساء كنا يأتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتقول المرأة: يا رسول الله، وهبت لك نفسي. فإن قبلها النبي صلى الله عليه وسلم يقبلها بلا مهر، ولكن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، خالصة لك من دون المؤمنين. فهذا كان يعني من خصوصياته صلى الله عليه وسلم. فعائشة رضي الله عنها كانت تغار من هؤلاء النسوة، كانت تغار من هؤلاء النسوة. قالت: وأقول وتهب المرأة نفسها. وتهب المرأة نفسها، يعني عائشة رضي الله عنها قبحت هذا الفعل، وإنما قبحته لماذا؟ لأجل ما طبع عليه النساء من الغيرة، لأن النساء طبعن على الغيرة، فلأجل ذلك قبحت عائشة هذا الفعل. وليست عائشة وحدها التي تقبح يعني مثل هذا، بل يعني ثبت عن أنس في صحيح البخاري أيضا أنه لما روى حديث امرأة أخرى جاءت ووهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالت ابنة أنس واسوأتاه، أتفعل المرأة هذا؟ إذن أيضا ابنة أنس عندما سمعت أباها يروي هذا الحديث فأيضا يعني استقبحت هذا الفعل. فقال لها أنس رضي الله عنه: إنها خير منك، لقد وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم أن عائشة رضي الله عنها يعني استقبحت هذا الفعل، قالت: وتهب المرأة نفسها. فلما أنزل الله عز وجل: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، يعني عائشة تقول لما أنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية: ترجي من تشاء، الإرجاء والتأخير، يعني تؤخر من تشاء منهن، يعني تعتزلها وتؤوي إليك من تشاء، وتؤوي إليك من تشاء يعني تبيت عند من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. يعني ايش؟ والتي عزلتها وتركت إتيانها فإذا طلبتها مرة أخرى فلا جناح عليك. ومن ابتغيت يعني طلبت، ومن ابتغيت ممن عزلت يعني أرجعتها فلا جناح عليك. وسوف نبين أقوال العلماء في هذه الآية، في هذه الآية. المهم لما أنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية قالت عائشة: قلت والله ما أرى ربك إلا يسارع لك في هواك، والله ما أرى ربك إلا يسارع لك في هواك. يعني الله تبارك وتعالى يرضي نبيه صلى الله عليه وسلم بما يبيحه له. لكن الإمام القرطبي يعني علق على هذا القول: والله ما أرى ربك إلا أن يسارع لك في هواك، إلا أن يسارع لك في هواك، في هواك يعني في رضاك. فقال الإمام القرطبي: هذا القول من عائشة أبرزه الدلال والغيرة، يعني الذي دفع عائشة إلى هذا القول هو دلالها على النبي صلى الله عليه وسلم وغيرتها. قال: وإلا فإضافة الهوى إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا تحمل على ظاهرها، لأنها إيش؟ قالت في هواك، فأضافت الهوى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالإمام القرطبي يقول: إضافة الهوى إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا تحمل على ظاهرها، لأنه لا ينطق عن الهوى ولا يفعل بالهوى، ولو قالت عائشة إلى مرضاتك لكان أولى. يعني الإمام القرطبي يقول لو كانت عائشة قالت ما أرى ربك إلا يسارع لك في مرضاتك لكان أولى، لكان أولى. لكن نقول عائشة رضي الله عنها عندما قالت يسارع لك في هواك فهي لا تقصد أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل بالهوى ويتكلم بالهوى، حاشاها من ذلك رضي الله عنها، رضي الله عنها. قال: وحدثناه أبو بكر ابن أبي شيبة. طبعا بالنسبة يسارع لك في هواك اكتب عليها يخفف عنك ويوسع عليك في الأمور، يخفف عنك ويوسع عليك في الأمور، وذلك بما يشرعه لك يعني خاصا بك يعني دون بقية المؤمنين، دون بقية المؤمنين. والنبي صلى الله عليه وسلم له خصائص كثيرة جدا يعني جمعها بعض العلماء في كتب خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثناه أبو بكر ابن أبي شيبة قال: حدثنا عبدة ابن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة أنها كانت تقول: أما تستحي امرأة تهب نفسها لرجل، تهب نفسها لرجل حتى أنزل الله عز وجل: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، فقلت إن ربك ليسارع لك في هواك، إن ربك ليسارع لك في هواك. إذن خلاصة هذا الحديث أن عائشة رضي الله عنها يعني كانت تعيب جدا أن تأتي المرأة وتهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، وتهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما أنزل الله تبارك وتعالى قوله: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، فكان في هذه الآية يعني منع لعائشة عما استقبحته، لأنها علمت بهذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يسارع الله تبارك وتعالى له في مرضاته، إنما يسارع الله تبارك وتعالى له في مرضاته. فلما نزلت هذه الآية كانت هذه الآية يعني رادعة لعائشة عن هذا الاستقباح الذي استقبحته يعني من هذه النساء، من هذه النساء. الآن السؤال يا جماعة: ما علاقة هذا الحديث بالباب؟ شو الباب؟ باب جواز هبتها نوبتها لضرتها. ما علاقة هذا الحديث في يعني هبة النوبة للضرة؟ يلا كيف هذا يا جماعة خبرونا. يلا يا ابو احمد خبرنا شو. انا صراحة لا اجد مناسبة لهذا الحديث بالباب الا ان يكون ذلك في قوله وتهب المرأة نفسها. يعني هو اخذ كلمة ايش وتهب، وتهب المرأة نفسها، فلعلهم يعني استدلوا بهذه اللفظة وتهب المرأة نفسها، استفادوا منها انها تهب يعني يومها لايش لضرتها. فاذا كانت تهب نفسها للرجل فلان تهب يومها لضرتها من باب ايش من باب اولى، فلعل هذا يكون والله اعلم. طيب في حديث عائشة هذا الذي قرأناه الآن هذا في بعض الفوائد، وهذه الفوائد كما تعودنا إنما أتينا بها من فتح الباري للحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. فالإمام البخاري أخرج هذا الحديث برقم 88 و700 و4000 4788. فمما ذكره هناك من الفوائد تقول ليس الواهبات أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم واحدة بل هن جماعة. يعني لا يتبادر إلى الذهن أن امرأة واحدة فقط هي التي جاءت ووهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يتكرر ذلك، بل هناك يعني جماعة من النساء وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم. فمنهن المرأة التي مرت علينا في حديث سهل بن سعد، حديث سهل بن سعد الطويل الذي يعني مر علينا وبينا فوائده في هذه المرأة التي جاءت تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم نظر إليها وأعرض عنها، فقال له رجل يعني زوجنيها يا رسول الله، فقال له التمس ولو خاتم من حديد، الحديث الذي ذكرنا. فهذه واحدة منهن، وهذا في صحيح مسلم وإنه البخاري كما تقدم قبل ذلك. ومن ذلك أيضا حديث أنس الذي ذكرناه الآن وهو عند البخاري برقم 5120 أن امرأة وهذه أخرى بلا شك جاءت تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان أنس يروي هذا الحديث فقالت هذه البنت يعني بنت أنس ما أقل حياءها وأسوأتاه، فقال هي خير منك رغبت في النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت نفسها عليه، فعرضت نفسها عليه. هذه امرأة أخرى. وكذلك في حديث آخر لأنس أن امرأة جاءت فقالت إن لها بنتا فآثرتك بها، هذه قصة ثالثة الحين، امرأة عندها بنت جميلة فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن لي بنتا فآثرتك بها، فآثرتك بها، وذكرت من جمالها فقال قد قبلتها، قبلها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قالت لم تصدح قط، قالت ولا مرة جلها صداع، فقال لا حاجة لي في ابنتي. لما أم البنت أخبرت أنها لم تصدح قط ردها النبي صلى الله عليه وسلم، ردها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مما يدلك على أن البلاء يعني أن البلاء يعني خير، وهذا في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المكتوب عنده. وكذلك في حديث آخر لأنس، فأنت راجع نفس تحت الفتح الباري 5120. إذن حتى الآن ثلاثة. ومن ذلك أيضا يعني خولة بنت حكيم، خولة بنت حكيم امرأة عثمان بن مضعون، امرأة عثمان بن مضعون لما توفي عثمان بن مضعون جاءت خولة ووهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. خلاص إذن حتى الآن أربعة، فليست يعني التي عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم واحدة، وإنما هن جماعة، وإنما هن جماعة. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية، عند الإمام الطبري بإسناد حسن، عند الطبري بإسناد حسن أن ابن عباس قال: لم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم امرأة وهبت نفسها له. قال الحافظ: والمراد أنه لم يدخل بواحدة ممن وهبت نفسها له وإن كان مباحا له. إذن تقول النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل بامرأة ممن وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم وإن كان ذلك مباحا، وإن كان ذلك مباحا. احنا الآن عرفنا أربع من النسوة جئنا وعرضنا أنفسهن على النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك غيرهن، ومع ذلك لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم واحدة منهن، لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم واحدة منهن. طيب، بالنسبة لقوله تعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، نريد أن نعرف أقوال العلماء في تفسير هذه الآية، أقوال العلماء في تفسير هذه الآية. طبعا هذه الآية في سورة الأحزاب، والمطلوب يعني أنه يعني من تقدير المسلم لكتاب الله تبارك وتعالى ومن سبل الانتفاع بكتاب الله تبارك وتعالى، بل هو واجب على كل مسلم، أنه إذا مرت عليه آية من كتاب الله ولا يعرف معناها فينبغي عليه أن يسأل عن معناها، وإن كان قارئا ويستطيع أن يصل إلى معناها بنفسه فكتب التفسير ما شاء الله الآن يعني موجود، فتقرأ في تفسير الآية حتى تعرف ما المقصود بهذه الآية. يعني هذه الآية التي في سورة الأحزاب أنا أتصور أن كثير يعني كثير من الناس لا يعرفون معناها: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. فنقول العلماء في هذه الآية لهم أقوال: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. القول الأول: تطلق من تشاء وتمسك من تشاء، تطلق من تشاء وتمسك من تشاء. إذن ترجي بمعنى إيش؟ ترجي يعني إيش؟ تمسك. ترجي من تشاء يعني تطلق، وتؤوي إليك من تشاء يعني تمسك. فالعلماء قالوا يعني معنى هذه الآية تطلق من تشاء وتمسك من تشاء، لك الخيار في ذلك. القول الثاني: تعتزل من تشاء وتقسم لمن تشاء. إذا أردت أن تعتزل واحدة منهن فاعتزلها وتقسم للباقيات، تعتزل من تشاء وتقسم لمن تشاء. ولذلك لم يكن القسم واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم، القسم بين الزوجات لم يكن واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا من خصائصه بخلاف يعني بقية المؤمنين، فلا بد أن يقسم بين الزوجات، لا بد. إذن القسم بين الزوجات بالنسبة لنا واجب علينا، لا بد، لا بد أن تقسم. وأما بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم فالصحيح أن ذلك ليس بواجب، ليس بواجب عليه، ليس بواجب عليه، بدليل هذه الآية: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. إذن القول الثاني من أقوال العلماء إيش؟ تعتزل من تشاء وتقسم للباقيات. القول الثالث: تقبل من تشاء من الواهبات وترد من تشاء. إذن القول الثالث في تفسير هذه الآية نزلوه على الواهبات، يعني إذا أتت إليك واهبات فأنت بالخيار، إما أن تقبل وإما أن ترد، تقبل من تشاء من الواهبات أو تردها، أو تردها. طيب، حديث الباب الذي نحن فيه يؤيد ماذا؟ الحافظ ابن حجر يقول: حديث الباب هذا يؤيد القول الثالث. من وين أتى بهذا الحافظ ابن حجر؟ لأن الحديث في الإيش؟ في الواهبات. عائشة ماذا قالت؟ قالت: وتهب المرأة نفسها، فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية. فلما كان الحديث في الواهبات وأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية، فعلمنا أن المقصود بهذه الآية هو لا، نقول هذا الحديث يؤيد القول الثالث، طيب بالنسبة للقول الثاني تعتذر من شئت وتقسم لمن شئت، فهل هذا حدث؟ يعني هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتذر بعض نسائه ويقسم للباقيات؟ تقول قال الإمام الزهري، وهذا يدلك على عدله صلى الله عليه وسلم حتى في المستحب، مع أن الله تبارك وتعالى أباح له أن يعتزل من شاء ويؤوي من شاء، ومع ذلك لم يقع منه صلى الله عليه وسلم أنه يعني فعل هذا. قال الزهري ما أعلم أنه أرجأ أحدا من نسائه، الزهري يقول ما أعلم أنه أرجأ يعني إيش؟ يعني تركها بدون قسمة، ما أعلم أنه أرجأ أحدا من نسائه، وهذا أخرجه ابن أبي حاتم. وقال قتادة أطلق له أن يقسم كيف شاء فلم يقسم إلا بالسوي صلى الله عليه وسلم، أطلق له أن يقسم كيف شاء، ولذلك قلنا القسم ليس واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فهو صلى الله عليه وسلم التزم بذلك. قال قتادة أطلق له أن يقسم كيف شاء فلم يقسم إلا بالسوية، فلم يقسم إلا بالسوية. ومما يدل على هذا أيضا وأنه صلى الله عليه وسلم كان كما قال وأنا خيركم لأهل، أنه بعد نزول هذه الآية كان إذا كان عند امرأة من نسائه في نوبتها وأراد أن يتركها ويذهب إلى الأخرى كان يستأذنها في الشرط، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان عند امرأة في نوبتها وأراد أن يذهب إلى أخرى، يعني مثلا اليوم يوم عائشة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك نوبتها ويذهب إلى مثلا زينب، فكان صلى الله عليه وسلم يستأذن، مع أنه لا يجب عليه أن يستأذن لأن الله تبارك وتعالى أباح له أن يعني يأتي من شاء ويعتزل من شاء. والدليل على ذلك حديث عند الإمام مسلم في نفس المجلد الذي معنا برقم 1476، هات عندك 1476 في نفس المجلد 1476 وقفت عليه 1476 وين 1476 في صفحة 336 عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذننا، مع أنه مباح له ألا يستأذن، فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذننا إذا كان في يوم المرأة منا بعدما نزلت ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، يعني بعد نزول هذه الآية وإباحة الله تبارك وتعالى له أن يعتزل من شاء ويؤوي إليه من شاء، فمع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يستأذن. فقالت لها معاذة الروي عن عائشة فما كنت تقولين لما كان يستأذن منك، فما كنت تقولين لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنك الله أمره عجيب. قالت كنت أقول إن كان ذاك إلي لم أوثر أحدا على نفسي، يعني عائشة تقول إن كان الإذن إلي فأنا لا أوثر أحدا على نفسي لا أوثر أحدا على نفسي. طيب تحت الحديث رقم 5113 عند الإمام البخاري قال باب هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟ يعني الهبة للنبي صلى الله عليه وسلم هذه معروفة لا أحد يخالف فيها، خالص طلاك من دون المؤمنين، لكن الآن هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟ وهذا يعني لجهل الناس بهذه المسألة كان هذا منتشر في مدة من الزمن، ولا أدري يعني هل هذا موجود حتى الآن أم لا. هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟ فالحافظ ابن حجر يقول هذا يمكن أن يكون في صورتين، هذا يمكن أن يكون في صورتين. الصورة الأولى أن تهب نفسها من غير مهر، تقول وهبت لك نفسي يعني بلا مهر، وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لا بد من المهر ولا بد من الولي ولا بد من الشاهدين. وأما أن تذهب المرأة لرجل وتقول وهبت لك نفسي فهذا لا يجوز. إذن هذه الصورة الأولى. وأما للنبي صلى الله عليه وسلم فجائز، جائز أن تأتي المرأة بدون إذن وليها وتقول يا رسول الله وهبت لك نفس بلا مهر ولا بإذن ولي ولا شيء، هذا جائز للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما الآن فلا يجوز، الدليل خالصة لك من دون المؤمنين، هذه الصورة الأولى. طيب الصورة الثانية أن يكون العقد بلفظ الهبة، يعني يكون في عقد وفي ولي وشاهدين وكل شيء، لكن بدل أن يقول الولي زوجتك موكلتي يقول إيش وهبت لك موكلتي، فهذه الصورة الثانية. هذه الصورة الثانية جائزة، هذه الصورة الثانية جائزة طالما أن في ولي وفي شاهدين. وقد مر علينا أن العقد يقع بأي لفظ يدل على العقد خلافا للشافعي، الشافعي لابد أن يقول زوجتك، ما في إلا عندهم إلا التزويج، زوجتك وأنكحتك. أما لو قال ملكتك وهبت لك لا يجوز، ويقول العقد عندهم باطل. ولكن مر علينا في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أن العبرة في ذلك بالعرف، طالما أن الجالسين يعرفون أن الولي عندما يقول وهبت لك ابنتي أو ملكتك ابنتي ويريد بذلك العقد فهذا جائز ولا شيء فيه. طيب هذا كان ما يتعلق بحديث عائشة. الحديث الثالث في هذا الباب وهو حديث ابن عباس، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال الإمام مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم، قال محمد بن حاتم حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج. طيب هذا الحديث ما مخرجه؟ هذا الحديث ما مخرجه؟ ما مخرجه يا أخي بدر؟ ها؟ مخرجه من؟ أعطاه ولا ابن جريج؟ ما ينفع يكون ابن جريج؟ مخرجه ابن جريج. يروي عنه من في الأول؟ محمد بن بكر، والثاني من؟ عبد الرزاق. أين؟ إذن مخرجه ابن جريج. قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء. تذكرون شيئا في رواية ابن جريج عن عطاء؟ أملينا عليكم قبل ذلك أن ابن جريج إذا قال قال عطاء فهو مما سمعه منه، هذا تصريح ابن جريج يقول إذا قلت قال عطاء فهو مما سمعته منه، فهو مما سمعته منه. هنا يقول أخبرني عطاء ما فيها شيء. قال حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بسرف، وسرف هو مكان قريب من مكة، سرف مكان قريب من مكة. وتعلمون أن في حجة النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج مع أصحابه من المدينة ووصلوا إلى سرف فحاضت عائشة رضي الله عنها، لما وصلوا إلى سرف هذه حاضت عائشة في حجة الوداع، وكانت قد أهلت بعمرة. فماذا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال يعني أرفض العمرة، أرفضها يعني لا تفعلي أفعالها. فلما كان يعني يوم التروية اغتسلت وأحرمت بالحج، وقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلي كل ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. إذن الحائض تفعل كل شيء إلا الطوف بالبيت. تسعى بين الصفا والمروة؟ نعم تسعى، لكن لا تطوف بالبيت حتى تطهر. قال لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. والناس في هذا الزمان يعني اتكلوا على فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية بالنسبة للحائض، فكثير من الناس الآن يعني يقول للمرأة يعني طوفي ويذهب، ويتعلل في ذلك بعلل يعني لا أصل لها. وإنما الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية فهو في الحدود الضيقة جدا. قال إذا كانت مع رفقة وهذه الرفقة يعني سوف تفوتها، وهذا شيخ الإسلام يحكي عما كان الأمر الأول، يعني لو كانت تركت المرأة في العهد الأول وتركتها الرفقة وساروا، فماذا يكون حالها؟ يخشى عليها من أن تؤذى أو كذا. فشيخ الإسلام ابن تيمية عندما أفتى بهذه الفتوى فأفتى بها في الحدود الضيقة جدا. وأما الأصل أنه لا تطوف المرأة بالبيت حتى تطهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلما طهرت عائشة وطافت بالبيت قالت يا رسول الله يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج؟ فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن أن يأخذها إلى التنعيم وتحرم بالعمرة، ثم يعني فعلت عمرة بعد الحج. فنقول من كان في مثل حال عائشة فله ذلك، يعني لو حصل ذلك الآن لامرأة فلها أن تفعل كما فعلت عائشة رضي الله عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها على ذلك. هذا كان يعني ما يتعلق بسرف هذه. المهم أن سرف هذه مكان قريب من مكة. فعطاء يقول حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بسرف، فقال ابن عباس هذه زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوا. النعش معروف وهو السرير الذي يوضع عليه الميت، فإذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوا. الزعزعة هو تحريك الشيء الذي يرفع، مثل مثلا شجرة تريد أن تقتلعها فأنت تزعزعها حتى ترفعها إلى فوق. إذن الزعزعة تحريك الشيء الذي يرفع إلى فوق. فقال فلا تزعزعوا ولا تزلزلوا وارفقوا. قال وارفقوا، تقول في قوله وارفقوا السير الوسط المعتدل، يعني لا في إسراع ولا في بطء. إذن في قول ابن عباس رضي الله عنه وارفقوا نقول فيه أن السير بالجنازة يكون سيرا وسطا معتدلا، وبهذا يفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة أسرعوا، فليس المقصود بالإسراع هو أن تهرول ويكون في ذلك يعني زعزعة وزلزلة للميت، وإنما يكون يعني سيرا وسطا معتدلا. فهذا معنى قول ابن عباس وارفقوا. قالوا ويستفاد منه أن حرمة المؤمن بعد موته باقية كما كانت في حياته، ارفقوا، كما أنه يرفق يعني بالمؤمن في حياته فكذلك يرفق به بعد موته. يستفاد منه أن حرمة المؤمن باقية بعد موته كما كانت قبل موته وعندنا في ذلك حديث صحيح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم كسر عظم المؤمن ميتا ككسره حيا، كسر عظم المؤمن ميتا ككسره حيا. ولذلك هذا التشريح والذي يفعله الأطباء وكذا، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز أبدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كسر عظم المؤمن ميتا ككسره حيا فحرمة المؤمن باقية بعد موته كما كانت قبل موته وأما أنهم يتعللون ويقولون في ذلك نستفيد يعني أشياء علمية وتساعد في العلاج وكذا، فنقول فكروا في طرق أخرى لا تتعارض مع الشرع والآن الأجهزة التي يعني اكتشفوها والتي تصور يعني ما في داخل الإنسان يعني تكفي في هذا اللهم يعني إن كان في ذلك اضطرار فلا يكون ذلك في المؤمن وإنما يذهبون مثلا ويأتون بجنازة بجثة كافر ويفعلون ما يفعلون، هذا لو اضطروا إلى ذلك. وأما بالنسبة للمؤمن فلا يجوز أبدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميت أو كسر عظم المؤمن ميتا ككسره حيا قال ابن عباس وارفقوا ففيه رعاية لحرمة المؤمن بعد موته كما ترعى قبل موته. قال فإنه كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع، فكان يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة هل في هذا الحديث شاهد للباب؟ ها؟ قولوا نعم من أين هذا؟ ولا يقسم لواحدة، وهذه الواحدة هي من؟ هي السوداء التي وهبت نوبتها لمن؟ لعائشة رضي الله عنها، فهذا فيه الدلالة واضحة. قال عطاء التي لا يقسم لها صفية بنت حيي بن أخطب، ايش رأيك يا أبو أحمد في هذا؟ قال عطاء التي لا يقسم لها صفية بنت حيي بن أخطب، تقول هذا وهم، هذا وهم من ابن جريج راويه عن عطاء، هذا وهم، هذا وهم، لأن في صحيح البخاري كما ذكرنا لكم الآن أن التي كان لا يقسم لها هي من؟ هي سودة، وهي التي وهبت نفسها يومها لعائشة رضي الله عنها، فتقول هذا وهم كما قال الإمام الطحاوي رحمة الله عليه، وأيده الحافظ ابن حجر حافظ ابن حجر أراد أن يجمع، ولكن في نهاية البحث قال ولكن الذي في الصحيح أولى، يعني في صحيح البخاري يعني، لأن هناك تصريح، فهنا قال التي لا يقسم لها صفية تقول هذا وهم كما قال الإمام الطحاوي، والصواب أن التي كان لا يقسم لها هي سودة رضي الله عنها. قال حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق عن ابن جريج بهذا الإسناد وزاد قال عطاء كانت آخرهن موتا، كانت آخرهن موتا، اللي هي من؟ اللي هي من؟ كانت آخر ميمون، كانت آخرهن موتا يعني ميمونة، يعني لأن الكلام في ميمونة، لكنه قال ماذا؟ ها، ماتت بالمدينة، ماتت بالمدينة، والذي قبله بسرف. أي فتقول يعني كما قال الإمام النووي ليس المراد المدينة النبوية، وإنما المراد مكة لأنها مدينة، فقولهم ماتت بالمدينة يعني لم تمت بالبدو مثلا أو بالصحراء، لأن في مدينة وفي بدو، خلاص. فهكذا قال الإمام النووي، وإلا يقال يعني أن ذلك وهم أيضا، لكن هو يقول الإمام النووي ليس المراد المدينة النبوية وإنما المراد مكة لأنها مدينة، يعني ليست بادية. طيب، إذن هي ماتت بمكة، لكن الآن ذكرنا ماذا؟ أنها إيش؟ ها، حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بسرف، فماذا نقول؟ نقول لعلها ماتت بمكة ثم نقلت، ها، فدفنت بإيش؟ بسرف. طب لماذا دفنت بسرف؟ تقول أخرج ابن سعد بإسناد صحيح، أخرج ابن سعد بإسناد صحيح، ابن سعد في الطبقات، عن يزيد بن الأصم قال، يزيد بن الأصم هذا ابن أخت ميمونة، يعني ميمونة خالته، قال دفنا ميمونة بسرف في الظلة التي بنى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بها. يعني سرف هذه هي المكان الذي دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ميمونة فيه، فلعلها أوصت بذلك، لعل ميمونة رضي الله عنها أوصت بذلك أن تدفن في هذا المكان الذي بنى النبي صلى الله عليه وسلم عليها فيه. النبي صلى الله عليه وسلم عندما تزوج ميمونة، تزوجها بسارف في هذا المكان، فلعلها أوصت أن تدفن في هذا المكان، وهو مكان قريب من مكة، هذا كان ما يتعلق بحديث ابن عباس. طيب، الحديث الذي الباب الذي بعده، قال باب استحباب نكاح ذات الدين، باب استحباب نكاح ذات الدين، بل لو قيل بالوجوب لكان أولى، لقوله صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداك، تربت يداك. دعا النبي صلى الله عليه وسلم على من لم يراعي ذات الدين، قال فاظفر بذات الدين تربت يداك، ففي قوله صلى الله عليه وسلم تربت يداك يعني هذا مما يشير إلى وجوب طلب ذات الدين. وما عسى المسلم أن يفعل بامرأة ليس عندها دين، ماذا ينتظر منها؟ لا ينتظر منها إلا أن يعني تنكد عليه حياته وتربي أولاده على يعني على غير الدين، على غير الدين. فلذلك لا بد من مراعاة هذا الشيء. فقال باب استحباب نكاح ذات الدين، باب استحباب نكاح ذات الدين. في الباب حديث، وهو حديث من؟ حديث أبي هريرة وحديث جابر رضي الله عنهما. فأما حديث أبي هريرة فقال حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد، ثلاثة، قالوا حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه، سعيد بن أبي سعيد هو سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه، سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه، وهو أبو سعيد المقبري، وأبو سعيد وسعيد له رواية مباشرة عن أبي هريرة، إذن هو له رواية بواسطة أبي عن أبي هريرة، وله رواية عن أبي هريرة، فكونه يميز الأحاديث التي أخذها مباشرة عن أبي هريرة من الأحاديث التي أخذها بواسطة هذا يدل على عدم تدليسه، هذا يدل على عدم تدليسه. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع. وإيش يعني؟ تقول هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم عن اتجاهات الناس في الاختيار، وليس المقصود أمر، ليس المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بنكاح المرأة لأجل هذه الأربع، وإنما هذا خبر. تقول هذا خبر وليس بأمر، والخبر قد يكون إيش؟ موافقا للشرع وقد يكون مخالفا له. الخبر قد يكون موافقا للشرع وقد يكون مخالفا له. فمجرد إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء ليس معنى ذلك أن هذا الشيء شرع، لا، وإنما هذا مجرد خبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن اتجاهات الناس في الاختيار: تنكح المرأة لأربع. قال: لمالها ولحسبها. ما هو الحسب؟ الحسب هو الشرف، الحسب هو الشرف. ولماذا سمي حسب؟ لأنهم كانوا إذا افتخروا كل منهم يحسب آباءه، يقول أنا أبي فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، ويعد كأنه يحسب نسبه. فلما كان يحسب نسبه سمي ذلك إيش؟ حسب. والمقصود به إيش؟ الشرف. المهم أن الحسب معناه الشرف. تقول: وذلك أنهم كانوا إذا تفاخروا عدوا مناقبهم، عدوا مناقبهم، فمن زاد في المناقب كان صاحب الإيش؟ صاحب الحسب والشرف. طيب، فهل يجوز أن تنكح ذات المال؟ نقول نعم، ولكن بشرط إيش؟ الدين. يجوز أن تنكح يعني ذات الحسب؟ نعم، ولكن بشرط الدين. يجوز أن تنكح الجميلة؟ نعم، ولكن بشرط الدين. فالدين قاضي على كل هذه الاختيارات، فلا مانع أن تطلب يعني صاحبة المال، صاحبة الحسب والشرف والجميلة، لا مانع. بل الإمام أحمد رحمة الله عليه يعني يشترط في المرأة أن تكون جميلة، لأنها إن لم تكن جميلة يعني ما أغنت الزوج وما عفته وما يعني حصنته من النظر إلى غيرها من النساء، إلى غيرها من النساء. تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين. هذا إرشاد نبوي غال جدا، إرشاد نبوي غال جدا. قال: فاظفر بذات الدين. لماذا؟ لأن الزوجة سوف تطول صحبتها معك، صاحبتك في البيت الذي أو التي لا تفارقك، فلأجل طول هذه الصحبة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بطلب ذات الدين. وكذلك يطلب أصحاب الدين في الصداقة وفي المعارف وفي السفر وفي غير ذلك وفي التعامل، اظفر بذات الدين تربت يداك. وإنما أشار النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للزوجة لأن صحبتها تطول مع الرجل، فقال: فاظفر بذات الدين. قال: تربت يداك، يعني إن لم تفعل افتقرت. هو يطلبها للمال ويهمل الدين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تربت يداك، يعني إن لم تطلب ذات الدين افتقرت والتصقت يديك بالتراب. هذا معنى تربت، التصقت يديك بالتراب، يعني لم يعد في يديك إلا التراب ولم يعد لديك مال. فاظفر بذات الدين تربت يداك. ولذلك كانوا يبتغون الغنى في الزواج، كانوا يبتغون الغنى في الزواج. قال الله تبارك وتعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. فكان الفقير عندما يريد أن يغتني يتزوج، كانوا يطلبون الغنى في الزواج، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، والله واسع عليه، والله واسع عليه. طيب، هذا كان حديث أبي هريرة رضي الله عنه. عندنا فوائد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ذكرها الحافظ رحمة الله عليه في الفتح، أخرجه البخاري برقم 5090، وبوب عليه بابا فقال باب الأكفاء في الدين. باب الأكفاء، الأكفاء في الدين، شو يعني الأكفاء في الدين؟ يعني يكون الرجل كفءا للمرأة إذا كان من نفس الدين، فالكفاءة إنما هي في الدين. وبعض العلماء يعتبر أن الكفاءة إنما تكون في النسب، فإن كان يعني دنيئا تقدم إلى شريفة يقولون لا النكاح باطل، فلا تزوج الشريف إلا بشريف، النسيب بنسيب والدني بالدنيئة. فبعض العلماء يعتبر أن الكفاءة إنما تكون في النسب، فالإمام البخاري يقول الأكفاء في الدين، يعني الكفاءة في الدين. أهم شيء أن يكون الزوج والزوجة من نفس الدين، ولذلك لا يتزوج الكافر مسلمة، لا يتزوج الكافر مسلمة، ولا المسلمة كافرا، ولا الكافر مسلمة، لا هذا ولا هذا، لابد أن يكون الزوج والزوجة من نفس الدين، إلا ما أباحه الله تبارك وتعالى من نكاح الكتابيات، إلا ما أباحه الله تبارك وتعالى من نكاح الكتابيات من اليهود والنصارى. فالمهم أن الإمام البخاري يقول باب الأكفاء في الدين والكفاءة في الدين. واستدل الإمام البخاري على ذلك بقوله تبارك وتعالى وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. فانقسم الناس إلى قسمين، إما أن يكونوا أنساب وإما أن يكونوا أصهار. الأنساب لا يجوز التزوج بهن إلا ما أباحه الله تبارك وتعالى، والأصهار يجوز التزوج بهن. فاستدل الإمام البخاري بالأصهار على أنه ينكح ما شاء إلا ما استثناه الدليل من نكاح الكافرة للمسلم أو العكس، فاستدل الإمام البخاري بهذه الآية. وذكر الإمام البخاري أحاديث أخرى تبين أن الذي يشترط في الزوج والزوجة هو الدين، ولا يشترط النسب، ولا يشترط النسب. فذكر أحاديث منها أن أبا حذيفة، رضي الله عنه زوج سالما بنت أخيه هند، يعني أبو حذيفة زوج سالم، سالم مولى، مولى، والمولى يعني بالنسبة للنسب يعني بني. فأبو حذيفة زوج سالما بنت أخيه هند، زوج سالما بنت أخيه هند، يعني بنت أخي أبي حذيفة. فاستدل الإمام البخاري بهذا التزويج على أنه لا يشترط في الكفاءة النسب، لا يشترط النسب في الكفاءة. واستدل الإمام البخاري أيضا بزواج المقداد بن الأسود، وكان حليفا لقريش، كان حليفا لقريش، يعني كان عبدا ثم حالف قريشا بعد ذلك، ومع ذلك تزوج من؟ تزوج ضباعة بنت الزبير وهي هاشمية، هاشمية في أعلى، في أعلى قمة النسب، أعلى النسب هو أن تكون هاشمية. فالمقداد بن الأسود تزوج ضباعة بنت الزبير وهي هاشمية، وهو مولى، وهو مولى. فلو كان النسب شرط في الكفاءة كان هذا الزواج باطلا، بخلاف قول العلماء بعض العلماء أنهم يقولون لابد من اشتراط الكفاءة في النسب، لابد من اشتراط الكفاءة في النسب. استدل الإمام البخاري أيضا بهذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ اظفر بذات الإيش؟ بذات الدين، اظفر بذات الدين. ولم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم نسبا، ولم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم نسبا، اظفر بذات الدين. واستدل الإمام البخاري أيضا بحديث مشهور ومعروف، وهو أن رجلا مر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تقولون في هذا؟ قالوا هذا أحرى إن قال ألا يسمع له، وإن نكح ألا ينكح، يعني ألا يزوج. ثم مر رجل آخر وهو يعني في نظر الناس أشرف من الأول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تقولون في هذا؟ قالوا هذا حري إذا تكلم أن يسمع له، وإذا خطب أن ينكح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليبين الميزان الحقيقي الذي يكون إنما بالدين والتقوى لله تبارك وتعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأول خير من ملء الأرض من هذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأول الذي لم تعتبر حاله هذا خير من ملء الأرض من هذا، هذا خير من ملء الأرض من هذا. فاستدل الإمام البخاري بهذه الأربعة على أن الكفاءة إنما تكون في الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربك يداك. القول الآخر للعلماء وهو اعتبار الكفاءة في النسب، عندما يعتبرون الكفاءة يا جماعة يعني لابد هذا شرط في النكاح، يعني لو تزوج رجل شريف امرأة دنية أو العكس يبطلون النكاح، يقولون لأن النسب شرط في الكفاءة في العقد ولا يصح العقد إلا بهذا. فبين الإمام البخاري أن الشرط إنما هو الدين، وأن الكفاءة إنما تكون في الدين، وسوف نبين ذلك في المرات القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، ونشهد أن لا إله إلا أنت، ونستغفرك ونتوب إليك.